نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا، لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من سفر دانيال، ونبدأ بمشاركة من الأصحاحات 6 الأولى. أود أن أشارك من الأصحاحات 1 وحتى 6 من سفر دانيال. فسفر دانيال يعلم أنه يمكن للمؤمنين أن يعملوا لدى حكومات بلادهم، فقد خدم يوسف في مصر، كما أن دانيال ورفاقه 3 خدموا في الإمبراطورية البابلية، كذلك فقد خدم نحميا في إمبراطورية فارس. من جهة أخرى، فإن سفر دانيال يعلم أن الإصرار على المواقف والمبادئ قد يؤدي إلى الألم والمعاناة. ففي الأصحاحين 2 و 3 من سفر دانيال، تسبب السحرة والمنجمون في بعض المتاعب لدانيال ورفاقه. وفي الأصحاح 6، كان رجال السياسة هم سبب تلك المتاعب. ومع أن القيم والمبادئ الراسخة عند دانيال ورفاقه هي التي ساعدتهم على عدم الانجراف وراء الآخرين، إلا أنها هي التي تسببت في الوقت نفسه في غيرة أعدائهم منهم ومحاولة إلحاق الأذى بهم. على الرغم من ذلك كله، يمكننا أن نتعلم من سفر دانيال أن الله هو المهيمن والمسيطر على كل ما يجري في حياة الإنسان. فقد كان البابليون يعتقدون أن آلهتهم هي أقوى من إله العبرانيين، ولكننا نرى من خلال الأصحاحات الست الأولى من سفر دانيال أن إله الكتاب المقدس هو صاحب السيادة المطلقة على كل شيء يجري في هذا الكون. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح السابع من سفر دانيال. أود أن أشارك من الأصحاح السابع من سفر دانيال، فهذا الأصحاح يعلم أن مملكة الله ستحل محل ممالك العالم. فوفقا لتفسير دانيال، فإن الحيوانات الأربعة تمثل أربع ملوك يخرجون من الأرض ويبثون الرعب والدمار في كل مكان. وسوف تكون المملكة الرابعة تحديدا مخيفة جدا، لأنها ستسحق الأرض كلها. ولكن سوف يكون هناك صراعات داخلية في تلك المملكة، وسوف يكون الملك الرابع طاغية بكل معنى الكلمة، وسوف يتسم ملكه بالسمات التالية: أولا، سوف يكثر التجديف على الله العلي. ثانيا، سوف يحدث اضطهاد كبير لشعب الله. ثالثا، سوف يحاول هذا الملك أن يغير الأعياد الدينية والأخلاقيات بهدف إخضاع شعب الله وإذلاله. ومع أنه سيحاول تغيير الأوقات، إلا أن الله قد حدد له وقتا. فقد يظن الطاغية أن خطته ستنجح بسهولة، لكن الله سيحبط خطته قبل أن تكتمل، فسوف يجرده الله من سلطانه ويفنيه إلى المنتهى. أما شعب الله الذي يجتاز في هذه المحنة والضيقة فسوف ينتصر أخيرا. وفي حين أن الرؤية تقول بأن مملكة الله ستعطى لمثل ابن الإنسان، فإن تفسير الرؤية يقول إنه سيعطى إلى قديسي الله العلي. والمدهش هنا هو أن قديسي الله العلي يقترنون بمثل ابن الإنسان، وتفسير ذلك هو أن مثل ابن الإنسان سيكون ممثلا عن شعب الله العلي. وفي ضوء العهد الجديد وإعلانه، فإن مثل ابن الإنسان هو يسوع المسيح، فهو ملك على جميع الأمم على الأرض، فهو يمثل المؤمنين المسيحيين من كل أمة. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح الثامن من سفر دانيال. أود أن أشارك من الأصحاح الثامن من سفر دانيال. في هذا الأصحاح نتعرف على المملكتين الثانية والثالثة. ووفقا لتفسير دانيال، فإن الكبشة يمثل إمبراطورية مادي وفارس، في حين أن القرنين الطويلين يمثلان ملك مادي وملك فارس الذي كان أكثر سيطرة، وهو يعرف باسم كورش. أما التيس فيمثل الإمبراطورية اليونانية، والقرن الطويل البارز بين عينيه يمثل الملك الأول لهذه الإمبراطورية اليونانية، وهو الإسكندر الكبير. ونقرأ هنا أن قرون الحيوانين ستتحطم، وهذه إشارة إلى الطبيعة الهشة للقوة السياسية آنذاك. ووفقا للنبوءة، فقد نبت عوضا عن ذلك القرن أربعة قرون بارزة نحو جهات الأرض الأربعة، وهذه تمثل أربع ممالك تتفرع من الإمبراطورية اليونانية. وفي الفترة الأخيرة من حكم هذه الممالك الأربع ينمو قرن صغير من إحداها، وهو أمر يشير إلى ظهور ملك طاغية. وقد ينطبق وصف هذا الملك الطاغية على أكثر من قائد سياسي واحد في كتب تاريخ العالم، كما أنه رمز لأضداد المسيح الكثيرين في التاريخ. وسوف يكون هذا الملك متكبراً ومتغطرساً، فيتطاول على الله ويلغي المحرقة الدائمة ويهدم الهيكل. سوف يحقق هذا الملك أهدافه على حساب كثير من الناس، ولكنه ينكسر في النهاية بغير يد إنسان، أي أن الله هو الذي سيكسره ويقضي عليه. ووفقا للرؤية، سوف يبقى الهيكل مدنسا إلى 2300 مساء وصباح، أي إلى فترة تقل عن 3.5 سنين. وهذه فترة قصيرة نسبيا، يتم بعدها رد الهيكل. ولكن هذا العدد ليس مفسرا في الرؤية، فالتركيز هنا لا ينصب على المستقبل أو التواريخ، بل على إظهار سيادة الله عن طريق رد هيكله. وعندما أعطيت هذه الرؤية في السنة الثالثة من حكم بلشصر، كان الهيكل في أورشليم مدمراً، وكان بنو إسرائيل يأملون في أن يتمكنوا من إعادة بنائه في يوم ما. ولأن هذه الرؤية تشير إلى تدنيس الهيكل لاحقاً وإلى رده لاحقاً أيضاً، كان على دانيال أن يكتم هذه الرؤية لأنها تتعلق بالمستقبل البعيد ولن تتحقق فوراً. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح التاسع من سفر دانيال. أود أن أشارك من الأصحاح التاسع من سفر دانيال، فيمكننا أن نرى من خلال هذا الأصحاح قصد الله للتاريخ كله. ففي السنة الأولى من حكم داريوس المادي، أي الملك كورش، أي في سنة 539 قبل الميلاد، فهم دانيال من الأسفار المقدسة وتحديداً من سفر إرميا الأصحاح 25 والآيات من 18 أن خراب أورشليم سيدوم 70 سنة. هذا يقودنا إلى تفسير بعض الأرقام التي وردت في هذا السفر. أولاً، تفسير الرقم 7. للرقم 7 تفسير رمزي أو لاهوتي، فهو يرمز إلى الكمال الإلهي في الخليقة وفي الخلاص وفي الدينونة وفي التاريخ. نقرأ في سفر التكوين أن الله خلق العالم في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. ونقرأ في سفر الرؤيا أن هناك 7 منارات حول المسيح، وهناك أيضا 7 جامات غضب. وقبل وقت طويل من زمن الملوك نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 26 تحذيرا من الله بأنه سيعاقب الناس 7 مرات بسبب عصيانهم وتمردهم الدائم عليه. ثانيا، تفسير الرقم 70. هناك أهمية رمزية أو لاهوتية لعبارة 70 سنة، فالرقم 7 هو رقم الكمال الإلهي، والرقم 10 هو رقم الاكتمال، والرقم 70 يمثل فترة غضب الله على خطايا بني إسرائيل. ونقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 36 والآية 21 أن الله عاقب شعبه على عدم أمانتهم وعبادتهم للأصنام بأن سمح للبابليين أن يسبوهم إلى أن حلت الإمبراطورية الفارسية محل الإمبراطورية البابلية. والرقم 70 لم يكن رقما حرفيا، لأن فترة السبي كانت أقل من 70 سنة. وعلى أي حال، فقد استراحت الأرض خلال سنوات السبي هذه بدلا من السنوات التي حرمت بها من الراحة في عهد ملوك إسرائيل. وقد كانت نهاية هذه الفترة تشير إلى غفران الله وقبوله لشعبه من جديد. ثالثا، تفسير الرقم 70 أسبوعا. ففي دانيال الأصحاح 9 والآية 24 يقول الملاك لدانيال إن 70 أسبوعاً تمثل الفترة الثابتة التي حددها الله لتتميم قصده في التاريخ. والتاريخ الذي يراه دانيال أمامه يبدأ بسنة 539 قبل الميلاد بإصدار الملك الفارسي كورش مرسوماً يقضي بإعادة بناء أورشليم والهيكل، وتنتهي هذه المدة باكتمال قصد الله لذلك الجزء من التاريخ. رابعا، تفسير الرقمين 7 أسابيع و62 أسبوعا. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 25 والآية 28 أن السنة 50 التي تعقب الأسابيع 7، أي السنوات 49، هي سنة اليوبيل. وفي تلك السنة سوف يعود شعب الله إلى أرض الميعاد ويتمتع المسبيون بالحرية. وقد كانت الأسابيع 7 هذه رداً على صلاة دانيال بشأن عودة إسرائيل من السبي ورد مدينة أورشليم. ومع أن الأمر بإعادة بناء أورشليم أعطي في سنة 539 قبل الميلاد، إلا أن إعادة بنائها لم تكتمل إلا في زمن نحمية، أي في سنة 445 قبل الميلاد. وتشير فترة السبعة أسابيع والاثنان والستون أسبوعاً إلى الفترة الواقعة بين دماري أورشليم، وإلى الفترة التي تم فيها إعادة بناء أورشليم. بعبارة أخرى، فهي الفترة الطويلة التي أعقبت السبية، والتي تمتد من صدور مرسوم كورش في سنة 539 قبل الميلاد بإعادة بناء أورشليم والهيكل فيها إلى زمن قتل المسيح. خامساً، تفسير الأسبوع الأخير. ففترة الأسبوع الأخير الذي نقرأ عنه في دانيال الأصحاح التاسع والآية 26 و27 تشير إلى فترة التحالف غير المقدس بين أعداء شعب الله واكتمال قصد الله في التاريخ، وسوف يتعرض أحد رؤساء الكهنة إلى القتل في هذه الفترة، كما أن حاكما آخر وهو رئيس كهنة أيضا سيفرض أمورا معينة على أناس كثيرين بفضل قوته وجبروته. وأخيرا سوف يدمر المدينة والهيكل ويقضي على العبادة في الهيكل ويدنس الهيكل، كما أن حروبا ستندلع بين جيوش وجيوش أخرى إلى أن يتم قضاء الله. ووفقا لما جاء في سفر دانيال الأصحاح الثامن والآيات من 11 وحتى 14، وأيضا في الأصحاح 11 من الآية 21 وحتى 36، فقد كان دانيال هو أول من أشار إلى تلك الأزمة التي دفعت ملك سوريا أنطيوخوس الرابع إلى عقد تحالف غير مقدس مع بعض اليهود في أورشليم. وقد قام أنطيوخوس الرابع بعزل رئيس الكهنة السابق أونياس، وعين بدلا منه أخاه يشوع وأسماه ياسون. وقد فرض ياسون الثقافة الإغريقية على شعب الله في أورشليم. وفي سنة 171 قبل الميلاد استعاض أنطيوخوس الرابع عن ياسون بشخص آخر يدعى مينيلاوس مقابل رشوة تلقاها منه. وقد دفع مينيلاوس مبلغا من المال لأحد القتلة المأجورين، فقتل أونياس في سنة 171 قبل الميلاد. في السنوات التي أعقبت ذلك تم نهب كنوز الهيكل، وتوقفت العبادة في الهيكل، ومنع شعب الله من الاحتفال بالسبت وبالأعياد اليهودية. وفي سنة 167 قبل الميلاد تم بناء مذبح وثني فوق مذبح الهيكل، وقدمت عليه ذبائح للإله زيوس. وهذه هي رجاسة الخراب التي يتحدث عنها سفر دانيال. وقد تم بناء العديد من المذابح الوثنية في كل مدينة وبلدة، وتم فرض عقوبات قاسية على السكان الذين يرفضون أن يقدموا الذبائح للآلهة الوثنية. وكانت عقوبة الإعدام تفرض على أي شخص يختن أولاده أو يمتلك نسخة من الأسفار المقدسة أو يرفض أن يأكل من الأطعمة النجسة بحسب الشريعة اليهودية. وقد تنبأ دانيال أن هذا الحال سيستمر إلى أن يتمم الله قصده الإلهي. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاحات 10 وحتى 12 من سفر دانيال. أود أن أشارك من الأصحاحات 10 وحتى 12 من سفر دانيال. فسفر دانيال يهيئ شعب الله مسبقا لكي لا يضعف إيمانهم عندما يتعرضون للمحن والتجارب. فالأصحاح 10 يرينا أن وراء الصراع المرئي بين ممالك وحكام العالم من جهة، وبين شعب الله في العالم من جهة أخرى، هناك صراع مهم يحدث في النطاق السماوي. ونرى هنا أن ملائكة الله تشارك في هذا الصراع. ومع أنه في فترة العهد القديم كان رئيس مملكة فارس ورئيس مملكة اليونان قادرين على إعاقة تقدم البشارة في بلادهما، إلا أنهما هزما بموت المسيح وقيامته، فلم يعودا قادرين على منع وصول الإنجيل إلى الأمم. أما الأصحاح 11 فيرينا أن الحكام السياسيين لا يتفقون معا، وبالتالي فهم في صراع دائم بعضهم مع بعض. لهذا فإن نجاحاتهم غالبا ما تكون مصحوبة بالهزيمة. ويمكننا أن نرى هنا هذا المبدأ بوضوح في هذا الأصحاح من خلال الحروب الدائرة بين مملكة مصر في الجنوب ومملكة سوريا في الشمال في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. فقد أرادت كل منهما أن تكون هي المسيطرة، لكن الرسالة الرئيسة في هذا الأصحاح هي أن شعب الله سيعاني نتيجة للصراعات السياسية بين حكام العالم الطموحين. والإشارة الرئيسة في هذا الأصحاح هي للمواجهة بين الطاغية أنطيوخوس الرابع وشعب الله. فقد حاول الملك أنطيوخوس الرابع فرض العبادة والثقافة اليونانية في جميع أرجاء إمبراطوريته، ولأن المؤمنين الحقيقيين رفضوا الانصياع له فقد حاول أن يقضي عليهم. وقد وصف الرسول بولس هذا الصراع بأنه صراع ضد الرئاسات، ضد السلطات، ضد أسياد العالم، حكام هذا الظلام، ضد قوى الشر الروحية في الأماكن السماوية. أما الرسالة الأخيرة للأصحاح الحادي عشر من سفر دانيال فهي أنه بالرغم من بطش القادة الأرضيين إلا أنهم سيتعثرون ويسقطون وينقطع ذكرهم. في دانيال الأصحاح الثاني عشر والآيتين التاسعة والعاشرة نقرأ أنه في نهاية التاريخ سوف يستمر الأشرار في عمل الشرور، ولكن سوف يتطهر كثيرون ويتنقون ويمحصون بالتجارب. ولأن ملكوت الله لم يؤسس بعد حتى نهاية سفر دانيال، فقد بقيت تلك الكلمات مكتومة ومختومة إلى وقت النهاية. وكما هو حال جميع أنبياء العهد القديم، فقد تمكن دانيال من رؤية المستقبل كمن ينظر إلى بعض قمم الجبال من بعيد. لهذا فهو لم يتمكن من رؤية المسافة الفاصلة بين قمة وأخرى. بالتالي فإن عبارة إلى وقت النهاية في سفر دانيال تشير إلى المجيء الأول للمسيح عندما يدشن ملكوت الله، كما أنها تشير إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح عندما يتمم ملكوته. ويختم سفر دانيال بكلمات مشجعة جدا بأن كل من كتب اسمه في سفر الله سيخلص. فبعد القيامة من الأموات والدينونة الأخيرة سوف يشع شعب الله كالنجوم إلى مدى الدهر. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر دانيال. أما في الحلقة القادمة بمشيئة الرب فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأسفار التي تعرف بالأنبياء الصغار. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
قد يكون في غد لا أعلم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.